انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تعالوا نرجع بقلة الزمن لورا وندخل جوه عالم خاص ونتكلم ونحكي عن فن جميل بعدنا فاكره وبعدنا نسيه، وفي اللي مش داري بيه، عشان كده لازم نحييه.
زمان وأيامه مع لمياء سمير، كل يوم ثلاث الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام، هكون معاكم انا لمياء سمير وحلقة جديدة من زمان وأيامه، ورجعنا نعيش مرة تانية في دنيا الحكايات ما بين السحر والخيال مع كواليس الأفلام في دنيا السيما. وبما إن النهاردة الحلقة الأخيرة من الموسم بتاعنا، هتكون حلقة مختلفة عن أي حلقة فاتت، لأن لسه في حكايات وكواليس عن أفلام كتير ما اتكلمناش عنها، ووقت الحلقة مش هيكفي نحكيها كلها بالتفاصيل، فقررت أحكي سريعا أهم حكاية حصلت في كل فيلم علشان نقدر نقول أكبر عدد من الكواليس والحكايات في حلقتنا النهاردة. وهنبدأ حلقتنا النهاردة مع أهم الكواليس اللي حصلت في فيلم غروب وشروق، تأليف جمال حماد، سيناريو وحوار رأفت الميهي، الإخراج لكمال الشيخ، البطولة لسعاد حسني، رشدي أباظة، محمود المليجي، صلاح ذو الفقار، إبراهيم خان، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. من أشهر مشاهد الفيلم وكواليسه مشهد سحل سعاد حسني وضربه. المفروض في المشهد ده إبراهيم خان بيكتشف خيانة سعاد حسني في الفيلم وبيضربها وبيسحلها على الأرض. سعاد أصر تعمل المشهد بنفسها، وحط كمال الشيخ الكاميرا من زاوية معينة علشان الألم يبان ألم حقيقي، وضرب إبراهيم خان سعاد حسني الألم، لكن كمال الشيخ ما اقتنعش بالألم، فأخدت سعاد إبراهيم خان على جنب وقالت له: مش أنت بتعمل أفلام أكشن؟ اضربني بجد يا إبراهيم بس ما تعورنيش. فقال لها: ماشي مش هعورك ما تخافيش. وفعلا عمل المشهد وضربها بجد وسحلها على الأرض، وتاني يوم لغوا التصوير لأنها جت جسمها كله أزرق من الضرب والسحل. كمان من ضمن كواليس الفيلم تصوير المشهد اللي كان ما بين محمود المليجي وسعاد حسني، مشهد وداع الباشا لبنته. في المشهد ده كمال الشيخ عمل كلوز على وش محمود المليجي في لقطة معينة، وكالعادة أبدع محمود المليجي في تصوير المشهد بتعبيرات وشه، لدرجة إن كمال الشيخ قرر يشيل اللقطة في المشهد في المونتاج. كمال الشيخ قال وقتها لو عرض اللقطة دي الناس هتتعاطف مع محمود المليجي، وبكده مضمون الفيلم كله هيروح. وده كانت أهم الكواليس اللي اتقالت عن الفيلم. هنفتكر جزء من الفيلم ونرجع مع كواليس جديدة. مستنية اتصالكم على 01427894 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام هاشتاج زمان وأيامه.
أنت تسببت في طردي من الخدمة بعد 35 سنة. صرصار زيك قدر يخدعني، خلاني تحت رحمة كلاب السرايا، مش عارف بيدبروا لي ايه النهارده علشان ينفذوه بكره.
تفتكر هيدبروا لك ايه يا باشا؟ اكتر من انت عملته
عصام،
اكتر من حرق البلد، اكتر من عشرات اللي انت كل يوم ترميهم في السجن. يا باشا دي نهايه كل ظالم.
اه يا سافل. وضعوا المجرمين دول، انا هعرف ازاي اربيكم. اذا كنت في بيتي ما قدرتش اخد منكم اعتراف، فانا عندي تلامذة معلمهم ازاي وفين يقبل اعترافات.
امشوا قدام.
تعال فريد استلم الأفندية. الاتنين اعضاء في خلية سرية بتحارب نظام الدولة.
في ادلة يا باشا؟
ادلة؟ احنا من امتى بنبحث عن أدلة؟ انت هتفضل طول عمرك خايب.
انا اسف يا باشا، انا جاي المأمورية محددة، عندي امر بالسرايا بنقبض عليك.
ممكن أوضى بشطة هدومي؟
اللي تشوف سعادتك.
ولسه عندنا حكايات مش موجودة غير على تسنة تفهم في زمان وأيام. ومعادنا دلوقتي مع كواليس فيلم حافية على جسر الذهب، قصة إبراهيم الورداني، سيناريو وحوار عبد الحي أديب، الإخراج لعاطف سلم، البطولة لميرفت أمين، حسين فهمي، عادل أدهم، عبد المنعم إبراهيم، مريم فخر الدين، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. حسين فهمي قال لنا في اللقاء لي أن قصة الفيلم مكتوبة عن قصة الفنان أحمد سالم واللي قام بدوره حسين فهمي، والفنانة كاميليا واللي قامت بدورها ميرفت أمين، وصراعه مع الملك واللي قام بدوره عادل أدهم متمثل في السلطة. ولما كانوا بيسألوا ميرفت أمين عن الفيلم كانت بتقول قد إيه الناس كانت بتكره عادل أدهم بسبب اللي كان بيعمله فيها في الفيلم، لكن في الحقيقة هو شخصية طيبة جدا. وقالت لنا كمان عن مشهد من مشاهد الفيلم.
في الفيلم ده كان مفروض فيه فستان الفرح اللي أنا جايباه وفرحانة بيه، وهو مستنيني جوه البيت أو بيجي ويروح واخد الفستان ومولع فيه. طبعا الفستان اللي جايبينه بقرش ساق يعني، فما بيولعش، فهو مسك الفستان وقال لي شايفة يا قطة الفستان بيولع ازاي، وراح مولع فيروح الحتة اللي هي ولعت تعمل وتروح ساكتة. فقال لي شايفة الفستان ما بيولعش ازاي، اضطرينا طبعا بقى ندلق عليه بنزين ومش عارفة ايه عشان
يعمل التأثير. لكن الراجل جميل قوي.
وده كان أهم اللي اتقال عن الفيلم. هنفتكر جزء من الفيلم ونرجع مع كواليس وحكاية جديدة.
أهلا أهلا يا قطة، إيه الزيارة المفاجأة دي؟ اتفضل. في إيه؟ ارموه في أي حتة لما افضل. أهلا أهلا. شيك قوي الشنطة دي، ممكن اتفرج عليها؟ الله، مسدس. هي القطة بتشيل مسدس؟ لا لا، ده اكيد بتاع التمثيل يعني. ما تموتيش لو اضربك بيه دلوقتي.
اضرب وخلصني.
تهونيش عليا يا حلوة، القطط الحلوين مش محتاجين مسدس، كفاية عليها تخربش. المسدس ده هحتفظ بيه تذكار منك. عاوزة تقتليني يا قطة عشان الصرصار أحمد سامح؟
يعني انت اللي دبرت الحادثة، عايز تموته ليه؟
علشان ده ولد قليل الأدب يتحداني أنا قدام الناس. حبيت أفهمه إن مفيش حد أبدا يتحدى عزيز. خدي بالك المرة دي ملصت لي قدامه بس عشانك، إنما لو أنا عايز أخلص عليه ده موضوع في منتهى السهولة. ما تنسيش إنه رايح في المستشفى تحت حراستي، حقنة دواء صغيرة تخلص عليه.
انت مستحيل تكون انسان له قلب ومشاعر زي بقية الناس.
انا مش انسان، انا عزيز.
في زمان وايامه الحكايات ما بتخلص. ومعادنا دلوقتي مع اهم الكلام اللي اتقال عن كواليس فيلم البواب، قصة وسيناريو وحوار يوسف جوهر، الإخراج لحسن إبراهيم، البطولة لأحمد زكي، فؤاد المهندس، رجاء جداوي، صفية العمري، محمد رضا، وشاركم البطولة كوكبة من النجوم. لما جه أحمد زكي حضر لشخصية راح لبواب وقال له أنا عايز هدومك القديمة، وأخدهم أحمد وغسلهم ولبسهم في الفيلم. ووقتها قال أنا عايز اللي تقوم بدور زينب قدامي في الفيلم تكون واحدة سمرة، ومش عايزها نجمة، قال أنا عايز واحدة ينفع يكون فيها مواصفات الدور. وقامت بدور زينب مهجة عبد الرحمن. وهو كمان اللي اختار الأولاد اللي قاموا بدور أولاده في الفيلم واختارهم يكونوا سمر زيه. حكت لنا موجة عبد الرحمن في لقاء ليها وقالت إنه كان مرشح للدور عبد السميع عادل إمام، وكانت البطلة قدامه ميرفت أمين، لكن يحصل خلاف ما بين عادل والمخرج فيتم ترشيح أحمد زكي. لكن قالت لنا أمل رمزي في لقاء ليها إنها هي اللي كانت هتقوم بالدور قدام عادل إمام، لكن لما اعتذر عادل وترشح أحمد زكي للدور قال أنا عايز واحدة سمرة، وقال لها خليكي ضيفة شرف في الفيلم. نيجي بقى للكلام اللي قاله أحمد زكي عن الفيلم. أحمد قال لنا في لقاء لي بعد ما صور أول أسبوع في الاستوديو ما كانش يعرف رد فعل الناس عن الشخصية، لكن لما راحوا يصوروا الخارجي قدام عمارة في الزمالك قعد أحمد يشرب سيجارة وكان لابس لبس الشخصية قدام العمارة لحد ما فريق العمل يجهز الكاميرا ويحضروا المشهد، ومش في دماغه انه لابس لبس الشخصية. فلقى واحد من سكان العمارة بيبصله وهو متضايق جدا، فسأله أحمد في ايه، فيرد عليه الراجل ويقوله مصيبة ايه دي، هو كل شهر يجيبولنا بواب شكل. وبعد شوية جه الراجل بتاع الكهرباء ويسأل أحمد عن فلوس الكهرباء بتاعة الأسانسير، فسأله أحمد فلوس إيه؟ فيرد عليه الراجل ويقوله هو أنا كل ما جيلك تقولي كده؟ وأصر أحمد في المشهد اللي عبد السميع بيمسح فيه السلم يمسحه بنفسه ورفض يجيبه دوبلير. ولما كانوا بيسألوا أحمد زكي عن أغنية الفيلم حكى وقال
يمكن في أغنية اشتهرت قوي في فيلم البيه البواب، فياريت حضرتك يعني تقول لنا يعني إزاي الأغنية دي اتعملت وإزاي وصلت لهذا المستوى من الأداء فيها.
لما تشوف الغنوة هو لما شرب وابتدى ينبسط وبتاع تلاقي فيها من بدايته، صح هو اختانة شوية وبتاع وقف، إنما بقولك الناس كتيرة ليه، هو النهاردة إيه يوم الخميس كان بكرة يبقى التلات كان إيه بعدين بقول عبد السميع مش عارف جه من بلده شال العمة مفك مفك، وعبد السميع انعك في مصر أم الدنيا وأنا بي أنا بي، يعني هو بيحكي ما قدرش برضو ينفصل عن مجيئه في الأول يعني حكى على شال العمة لما راح منه الفلوس ونعك في المدينة فابتدى يحصل عنده الكل اللي موجود عنده الكل المخزون، وأنه هو عاوز يبقى بيه زي الآخرين ما بهوات. فكانت غنوة شديدة الحساسية أن احنا إزاي نكتبها فكتبها الأستاذ إبراهيم رجب، كتبها الأستاذ بهاء جاهين ولحنها الأستاذ إبراهيم رجب وهو بلحنها لي بقى يعني مطرب وللناس كتير ليه هو النهاردة ايه يوم الخميس بيغنيها بقى صعيدي بس المطرب يعني. فلقاني بقول له الناس كتير ليه هو النهاردة يا نبي يا نبي وبزعق كده وبكح وبضحك وبتاع. فقال ايه ده ايه ده، قلت له معلش يا استاذ ابراهيم يعني انا بغني عبد السميع لما يغني هيغني كده
الناس كتيرة ليه هو النهاردة ايه يوم الخميس كان بكرة يبقى التلات كان ايه 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 الناس كتيرة ليه هو النهاردة ايه
الناس كتيرة ليه هو النهاردة ايه
يوم الخميس كان بكرة كان بكرة
كان بكرة
يبقى التلات كان ايه
ايه
الأرض ليه بتتطوح 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 والنور عيلعب ليه يا ست إلهام هنم يا ست إلهام هنم هو أنت اسمك إيه اسمك إيه
كمان من ضمن حكاياته كواليس زمان وأيامه النهاردة كواليس فيلم الناصر صلاح الدين، قصة يوسف السباعي، سيناريو وحوار عبد الرحمن الشرقاوي ويوسف شاهين، معالجة السيناريو نجيب محفوظ، محمد عبد الجواد، عز الدين ذو الفقار، الإخراج ليوسف شاهين، البطولة لأحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، نادية لطفي، ليلى فوزي، حمدي غيث، محمود المليجي، حسين رياض، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. الناصر صلاح الدين اتحكى عنه حكايات كتير، منها الحكاية اللي هنبدأ نحكيها دلوقتي، إن الفيلم ده كان مرشح في الأول لدور صلاح الدين في رشدي أباظة، لكن يعتذر رشدي أباظة عن الدور لأنه كان مرتبط بأعمال تانية، ويترشح أحمد مظهر للدور، وكان مخرج الفيلم عز الدين ذو الفقار. ولما قرأ أحمد مظهر القصة لقاها مكتوبة على أساس إنها قصة عيسى العوام في عصر صلاح الدين، فيعتذر أحمد مظهر عن الدور، واعتذر عز الدين ذو الفقار بسبب مرضه، وترشح يوسف شاهين لإخراج الفيلم، ويقبل أحمد مظهر الدور مرة تانية بعد تغيير المخرج، وكتب قصة الفيلم المرة دي على أساس إنها قصة صلاح الدين، ومن ضمن أحداث القصة أجزاء بتتكلم عن عيسى العوام، وكانت مدة الفيلم أكتر من 3 ساعات. يوسف شاهين كان بيقول لنا في لقاء لي يمكن سيناريو الفيلم ده كان أدخن سيناريو في التاريخ، والحماس وصله إن الفيلم ياخد منه 2.5 سنين شغل، ده غير فترة التصوير اللي برضو أخدت منه سنين. وعرضوا على أحمد مظهر لما طال وقت الشغل في الفيلم زيادة أو علاوة زي ما هو كان بيقول لنا، لكن أحمد مظهر رفض ياخد العلاوة من كتر حبه للدور، واعتبر الفيلم ده سلم الصعود بالنسبة له. وكانت في الفيلم 8 معارك. يوسف شاهين قد إيه كان بيدقق في كل تفصيلة في الفيلم، ولما كانوا بيسألوا يوسف شاهين عن الفيلم قال
في احنا عملنا معركة حتتين، والجيش تعبنا جدا، وتقريبا 20,000 راجل قعدوا يشتغلوا معانا على مدة 2 سنين. مدمسي بقى لمسيا بالخير ترمد دماغها وتقول شيلوا لي المجنون ده، ده هيخرب بيتي. هو الاحتمال انه انا كنت بخرب البيت، ولكن كنت حاسس انه لازم حاجة نقدر نعملها، نعرف نعمل معارك، بلاش العقدة بقى دي انه المصري ما يقدرش، لا نعرف نعمل. والحمد لله عملنا، والفيلم كان فيه 8 معارك. طبعا السيناريو كانوا كاتبينه بقى ناس عظام بتوعنا، اللي هو الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوي الشاعر العظيم، نجيب محفوظ مش عايزم تعريف، والله يرحمه يوسف السباعي، كانوا كلهم اشتركوا في السيناريو، وطبعا كلهم له اراء وانا ليا اراء، وابتديت اتفلسف شويه، بقيت راجل بيفهم في السياسه. قال يعني، لكن ممكن اقول لك انه تلقائيا الاحساس ان احنا كويسين وان احنا رفعنا راسنا واحنا خلانا قدرنا نعمل فيلم يمكن اكبر مننا. فمعركة حتين دي كانوا حتى الضباط يجوا حوالينا يعني يقولوا الله ده انت بتخطط بالملي، يعني فعلا عشان اذا ما خططتش بالملي امتى الدخان وامتى النار وامتى المشاه وامتى الخيالة يمكن تقتل واحد. ففعلا التخطيط كان دقيق جدا، ومتهيألي من احسن المعارك اللي اتعملت في مصر.
ودي كانت أهم كواليس الفيلم. هنفتكر جزء من الفيلم ونرجع مع كواليس وحكاية جديدة.
صلاح الدين
جاء بنفسه من أجل إنقاذ مولاي الملك بعد أن يئسنا كلنا.
صلاح الدين إنه يعترض طريقي دائما، في اليقظة، في النوم، وحتى في المرض، دائما في مواجهتي. كنت أرجو أن يكون لقاؤنا في مكان آخر على أبواب كنيسة القيامة في أورشليم، كنت أنتظرك هناك لولا المؤامرة على حياتك. ومن دبرها يا سلطان المسلمين؟ التجربة أثبتت لك يا ملك الإنجليز أن من يخونك هو أقرب الناس إليك. أما أنا فأنا لا أريد رأسك، إنما هي يدك الممدودة بالسلام هي ما أطلبها منك. أي سلام؟ وأنت تدعوني لزيارة أورشليم ثم تدبر لي كمينا؟
ريتشارد.
يا صاحبة الجلالة اذهبي أنت وصلي للرب لأنه أنقذ حياة ريتشارد. ريتشارد يعلم أن اتهامه لي غير صحيح، فماذا يفيدنا قتلك يا ملك الإنجليز؟ إنما يفزعك أن تراني أدخل أورشليم. تستطيع قريبا أن تزور أورشليم بإذن الله. قريبا أدخل أورشليم ملكا على أورشليم.
ولماذا يجب أن تكون أنت ملكا على أورشليم؟
أورشليم مهد المسيح.
المسيحية هنا تخدم وتصان وأنت تعلم.
أورشليم أرض عربية يا صاحب الجلالة، احقن الدماء فهذا أفضل يا ريتشارد، احقن الدماء فهذا خير عند الله والمسيح. ولكنك لا تعرف يا سلطان المسلمين، البابا في روما وكل الحطابين في الجبال النائية ريتشارد والفلاحين في مزارعهم، العجائز حول نار المدفاة في ليالي الشتاء
ريتشارد،
آلاف وآلاف من المسيحيين البسطاء ينتظرون عودة ريتشارد وفي يده مفاتيح أورشليم.
ريتشارد، أنت تغامر حول حلم كاذب. ليست عظمة الصليب هي ما تحارب من أجله، إنما هي عظمتك أنت. أنا أحذرك يا ملك الإنجليز، فأنت تبحث عن مجدك أنت، تدفع بالفلاحين والحطابين إلى الموت لتكون أنت ملكا على أورشليم، تبحث عن أكاليل الغار، تدفع بآلاف البسطاء إلى الموت في أرض غريبة لتكون ملكا على أورشليم، فتدوي لك الأبواق ريتشارد قلب الأسد استعاد أورشليم.
وأكيد مش هتخلص حلقتنا من غير ما نتكلم ونحكي عن فيلم نغم في حياتي، سيناريو وحوار يوسف جوهر، الإخراج لبركات، البطولة لفريد الأطرش، ميرفت أمين، حسين فهمي، ليلى كرم، وشاركهم البطولة كوكبة من النجوم. حكلنا الحكاية حسين فهمي وقال إن موزع الفيلم محمد علي صباح كان عايز حسين معاهم في الفيلم، فراح لحسين وقال له، لكن حسين رفض وقال أجي أعمل إيه في فيلم فريد الأطرش، ده فيلم فريد. لكن فريق العمل قال لفريد وقتها إن حسين وافق، وبالصدفة حسين كان في حفلة وكان موجود فيها مجموعة من الفنانين، وكان من ضمن الموجودين فريد الأطرش. وأول ما فريد شاف حسين في الحفلة قال له متشكر جدا يا حسين إنك وافقت تشتغل معايا الفيلم. ولقى حسين الدموع جت في عين فريد، وقبل ما حسين يرد على فريد ويقول له الحقيقة لقى فريد بيقول له أصل أنا حاسس إن ده آخر فيلم ليا، أنا هموت بعد كده. واتفاجئ حسين من كلام فريد وقال له حسين ربنا يديك طولة العمر، لا أنا يشرفني إن أشتغل معاك. ووافق حسين فهمي على الفيلم بعد الكلام اللي قاله له فريد. ومن كتر قلقهم إنه ممكن فريد يتوفى في أي وقت كتبوا سيناريو في حالة وفاة فريد وسيناريو بنهاية مختلفة في حالة إنه عاش وقدر يكمل الفيلم، وكانوا كل يوم الصبح يتصلوا ويتأكدوا إن فريد لسه عايش. تعالوا نعرف تفاصيل أكتر عن الحكاية من الفنان حسين فهمي.
فكانوا في كل يوم الصبح نتكلم، نصحى الصبح نتكلم، الأستاذ صحي، الأستاذ كويس، الأستاذ جاي. وبعدين بركات بقى كان ذكي جدا، بركات هايل، أنا استمتعت بالشغل مع بركات هايل. قال لي إحنا عندنا تصوير في المطار بس أنا عايز فريد يجي، وفريد كان بيحبني قوي، أنا حبيته جدا يعني حقيقة. كان جنتلمان يعني، حاجة برانس يعني. فقلت له فريد ما تيجي معانا نشرب قهوه وبتاع نتسلى بدل ما انت قاعد لوحدك. قال لي طيب حاجه. ففوت خدته، كنا بيروت، فوت خدته ورحنا المطار، عندنا احنا تصوير من غيره كل شويه اقعد معاه. وبعدين بركات قال لي ايه، قول له يجي انا عايزه يقف في التراس ويعمل كده بس. بركات بقى كان هايل، فسينما مخ سينما. فقلت له تعالى فريد وقف معانا هنا، هنقف وبتاع، وبعدين طب اعمل كده بس، الكاميرا صورت فريد بيعمل كده وكلوز اب بيعمل كده. وشال الشوت ده لما عرفنا ان فريد اتوفى ركبه في الفيلم اخر شوت.
ما هو المخرج الحقيقه قد يبدو قاسي في فكره، بس هو في الحقيقه بيبقى لا عينه شايفه حاجات،
شايف الفيلم، شايف الفيلم نفسه.
وده كان آخر أفلام فريد الأطرش، وكان آخر فيلم معانا في الموسم. هنسمع فريد ونرجع نختم حلقتنا.
علشان ماليش غيرك الليل تسهر لي، علشان أنا أسيرك دايما مقحي شماليش غيرك اللي تسهرني، علشان أنا أسيرك دايما مقحيرني. عشان ماليش غيرك.
كان نفسي أقول وأحكي كواليس أكتر وأكتر عن أفلام محفورة في تاريخ السينما المصرية، لكن للأسف وقت حلقتنا عدى بسرعة وموسم كواليس الأفلام خلص، وحكايتنا عن الأفلام كمان خلصت، لكن أوعدكم بموسم جديد ومختلف كله حكايات عن زمان وأيامه. استنوني أنا لمياء سمير في الموسم السابع من زمان وأيامه. سعيدة.
حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، حلاوة شمسنا وخفة ظلنا، الهوى عندنا رابع طول السنة.
يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب.
انما فنان فنان، ايوه انما ارجوز ويا جوز يا زمان، انا كنت زمان غاوي الارجزه طياري يا جوز. انما لما الكف بقى ادمان بقى بص لشيء واحد ارى جوز، ارى ايه ارى ايه ارى 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 جوز، ارى ايه ارى ايه ارى 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 جوز.
محبوس يا طير الحق محبوس، قفصك حزين العين قطبانه لا بتنطق ولا تفهم المساجين، قطبانه لا بتعرف ولا تفهم الإنسان، ولا الحديد ينزف لو تنزف